نحن في مواجهة المشكلات والمصاعب أحيانا ننشغل عن أصل المشكلة بالفرعيات. كطبيب يعالج الوجع والحرارة ولا يعالج أصل الالتهاب، وعلاج الأعراض لا يغني عن علاج أصل العلة، والعلة إذا عولجت ذهبت الأعراض تلقائيا. وأيضا فإننا لابد أن نتأمل في أنفسنا إذا واجهنا مشكلة، فربما نكون نحن سببها. فزوج يشتكي نفور زوجته وأنها لا تتزين له، فلما تأمل أو نصح عرف أن ذلك ردة فعل لأنه لا يعتني بأبسط قواعد النظافة هو، فكان تصرف الزوجة ردة فعل على طريقته. ومن القواعد الحذر من المحرمات في حل المشكلات، فإن بعض الناس إذا عرضت لهم بعض هذه الأزمات لجأوا للسحرة والعرافين والكهان. لا تفسد حياتك بالمعصية، ولم يجعل الله شفاء أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيما حرم عليها. ومن النصائح أيضا الأسهل فالأسهل، فبعض الناس إذا ابتلي بشيء في ولده تصرف الولد تصرفا سيئا يفكر مباشرة في طرده من البيت، مع أنه تجاوز أمورا كثيرة قبل هذا، فقد كان عنده النظرة، ومن الناس من يؤدب بالنظر، وعنده المعاتبة، وعنده الزجر والتوبيخ، وعنده الترهيب والتخويف، وعنده الهجر والمقاطعة المؤقتة، عنده أشياء كثيرة، لكن مباشرة يذهب إلى حل ليس هذا وقته وليس هذا أوانه، فيريد أن يطبق حلا شديدا جدا في مشكلة بسيطة، وهذا بلا شك لا يحلها بل يزيدها تعقيدا. وإذا صار الواحد يستخدم دائما الحد الأعلى، يستخدم دائما أقصى العلاجات وأقساها، فماذا خبأ للمشكلة الأصعب؟ فليكن في جعبتك حلول باقية للمستقبل ولما هو أشد، وكذلك الكلام مع الزوجة في معالجتها. فبعضهم يفكر في الطلاق مباشرة أو في طرد الزوجة من البيت مباشرة، وهنالك أشياء ومراحل، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى عظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، وذكر فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. هذا إذا كانت هي المخطئة، فكيف لو كان الزوج هو المخطئ؟ وعظوهن الضاء بالعصا. فإننا نتألم عندما نقرأ في أوراق الطلاب وبعض منتديات الإنترنت كثيرا ممن لا يفرقون بين الضاد والظاء، فيكتب الضاد في موضع الظاء والظاء في موضع الضاد. ولذلك لما لجأ أحد هؤلاء الأعراب إلى شيخ في مشكلة زوجية فعلمه الآية فعظوهن واهجرون في المضاجع واضربوهن، رجع إليه وكان الشيخ قد أوصاه ابدأ بالأول، لا تقفز للضرب، ابدأ بالأول. قال يا شيخ جربت ما نفعت، جربت الأول ما نفع، ازدادت المشكلة سوءا. قال لماذا؟ قال عضيتها وعضيتها وعضيتها. قال كيف؟ قال هذه الآية فعضوهن فعضوهن. أحيانا في هذا الباب وهو باب قضية اتخاذ أقصى الحلول أو أقساها، يريد بعض الناس مباشرة أن يلجأ إلى الشرطة أو المحكمة، قد يكون خلافا ماليا أو زوجيا أو غير ذلك. هناك حلول أبسط يعني قبل الشرطة والمحكمة في خطوات كثيرة، لكن العجلة، الرغبة في الانتقام، الغضب، يجعل بعض الناس مباشرة يقفز إلى أشياء، خطوات وإجراءات اتخاذها يعتبر إنهاء للعلاقة. يعني إذا وصلت إلى الشرطة والمحكمة ماذا بقي؟ إن اتباع استراتيجية التفريغ، تفريغ المشكلة من مضمونها أو ما يسمى بخنق المشكلة والتنفس بلا هواء للقضاء عليها من العلاجات الجيدة. وقد تكون المشكلة إشاعات تنتشر، كيف تواجه؟ خنق الإشاعة فلا تتنفس فتموت. عبد الله بن أبي بن سلول قال كلاما سيئا جدا وقبيحا، وكان انتشاره بين الجيش مصيبة. النبي عليه الصلاة والسلام أعرض عنه، لم يظهر أن للمشكلة وزنا كبيرا أمام الناس، ولم يأمر بقتله أيضا لأن هنالك سلبيات أخرى، ولم يترك الناس على حالهم فيتكلمون وتنتشر الإشاعة زيادة، بل مشى بالجيش في وقت لم يكن عادته أن يمشي بهم، فانشغل الناس بالمشي عن تناقل الإشاعة، ولما تعبوا جدا نزل بهم، فما أن وجدوا مس الأرض حتى ناموا فانشغلوا عن الإشاعة، وهكذا حتى وصلوا المدينة. إن انتشارها في السفر الآن كارثة، وفي الحضر يأتي الله بالفرج. وأيضا فإن الإنسان يحتاج في مواجهة الأزمات إلى إخوة يساندونه، والنبي عليه الصلاة والسلام لما واجه أزمة الإفك وشدة عصيبة فيه تعامل مع هذه الأزمة بعدد من الإجراءات والخطوات مهمة جدا. أولا، من الذي سمع الكلام ومن الذي نقله، التأكد منه، ثم التحقق، هل عائشة، هل وقع هذا منها، والسؤال وبطريقة حكيمة، إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوب إليه، إن كنت فلا هو بالذي اتهمها وأثبت عليها التهمة، ولا هو بالذي برأها وهو لم تتبين له الحقيقة. ثم استشار علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد، من المحبين، والمحب لا يبذل إلا رأيا سديدا، أهل الود يكونون معك. واقترح أسامة أن تسأل الجارية، هذه تلازم عائشة، فدعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بريرة، هل رأيت من شيء يريبك من عائشة؟ قالت والذي بعثك بالحق، إن رأيت عليها أمرا قط ما رأيت عليها أمرا قط. سليمان عليه السلام، سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، قضية التروي، ثم نحتاج للصبر، فكثير من الأزمات تأتينا فجأة كالمصيبة، صدمة تحصل. ومر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر فقالت اتق الله واصبري، قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه، فقيل لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ مثل الموت، كيف قالت هذا الكلام للنبي عليه الصلاة والسلام؟ فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، فقالت لم أعرفك تعتذر، قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. لقد واجه النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه بمكة في حصار الشعب أزمة ضخمة، تجويع محاصرة حتى أكلوا الجلود، حتى صار الرجل يضع كما تضع الشاة، اتضع الشاة بعرة صغيرة ما في شيء يؤكل، لا يكادون يأكلون شيئا، فجعل الرجل يضع كما تضع الشاة. ولقد أتت علي 30 من بين يوم وليلة ليس لي ولبلال شيء يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال. وصبر النبي عليه الصلاة والسلام. إن الصبر مهم جدا في المواجهة، وجاء الله بالفرج. ولرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج. ولما استحكمت حلقاتها وضاقت فرجت وكنت أظنها لا تفرج. ما أصابك لم يكن ليخطئك. وعندما تواجه أزمة دراسية، رسوب مثلا، إخفاق، عندما تواجه خسارة مالية تذهب أموالك في استثمار خاسر، ما الذي يصبرك حينئذ؟ أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأنك مهما عملت من التدابير إذا كان الله أراد ذلك فلا بد أن يحدث لك. ولذلك الإيمان بأن هذا في اللوح المكتوب، في اللوح المحفوظ مكتوب، مهم جدا. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وبهذا استعان الرجل الصالح لما أتى به ذلك الملك الباطن المستبد الخبيث وأمر يهوديا بسلخه. تعرف كيف يسلخ جلد الإنسان؟ سلخ كجلد الشاة. فلم يكن منه إلا أن قرأ الآية وهو يسلخ، ما أصاب، يعني هذا موقف مربوط يسلخ، ماذا بأي شيء يواجه؟ قرأ الآية، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وفي النهاية رحمه اليهودي فطعنه في قلبه ومات وذهب شهيدا إلى ربه. في خضم معمعة الأزمات يفقد كثير من الناس القدرة الصحيحة على التفكير. ومن هنا فإن الإيمان يثبت الإنسان ويرد إليه عقله فيفكر بطريقة صحيحة. إننا نسمع بعض القصص التي فيها انقلاب سيارة والأب يموت وقد ذهل الجميع إلا فتاة قالت يا أبتي قل لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فقالها وهو يلفظ أنفاسه. كون الواحد يسترد وعيه ويعرف في قمة المصيبة ما هو أهم شيء يفعله الآن وأولى إجراء بالاتخاذ، إن ذلك شيء لا يولده إلا الإيمان. احفظ لسانك، كثيرا ما يزيد اللسان المشكلات تعقيدا، كثيرا ما تزيد التعليقات الأزمة سوءا. اللسان أحق شيء بالسجن. ثم يا أخي لا تجعل المشكلة تستولي عليك، وإنما أنت سيطر عليها إذا كان ذلك بمقدورك. فبعض الناس استسلامهم سريع، والمؤمن بإيمانه هو الذي يسعى إلى إنقاذ ما يمكن إنقاذه واستدراك ما يمكن تداركه ويتخذ الأسباب الشرعية ليخرج من الأزمة بسرعة، وهو يصعد الأمور تدريجيا لكي يخرج من الورطة. ومن القواعد الاستعانة بالكتمان. وبعض المشكلات إشاعتها طريق إلى عدم حلها، والأمر إذا اتسع تصعب السيطرة عليه. ومن المشكلات العائلية ما يتعاظم عندما يخرج خارج البيت فيعلم به الجيران وأقارب الزوج ثم أقارب الزوجة والزملاء في العمل صاحبات الزوجة وهكذا، ثم تجده عند أجانب غرباء لا علاقة لهم بالأمر، وعندما يرى الزوج أو الزوجة أن الأسرار الداخلية صارت عند الغرباء فإنه يأنف أو تطيب نفسه منها أو تطيب نفسها منه، لا يريدها ولا تريده، لأن الناس لا يحبون الفضيحة وقد جبلوا على الستر، والله تعالى ستير، فينبغي الستر وعدم نشر الغسيل كما يقولون، الغسيل المتسخ طبعا وليس الغسيل النظيف. والتعلق بالله جل وعلا والإكثار من الدعاء كان من صفات النبي صلى الله عليه وسلم في كل أزمة واجهت، وهو يقول يرى قريشا قد خرجت بفخرها وخيلائها وعددها تحاد الله ورسوله، يرفع يديه حتى سقط رداؤه عن منكبيه، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لن تعبد في الأرض بعد اليوم، ولا يزال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة حتى أشفق عليه الصديق. وكان دعاؤه صلى الله عليه وسلم في كل موقف من هذه المواقف جالبا للفرج من الله تعالى، ولذلك من القواعد الأساسية في حل المشكلات الثقة بالله وأنه يأتي بالفرج، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ولا تكن أيها الأخ أيتها الأخت إمعة، فإن بعض الناس يريد أن يجرب حلولا قد قام بها أشخاص آخرون في مشكلات مختلفة، ولا يدرك أن ما يصلح هناك ربما لا يصلح هنا، وأن الأحوال تختلف، ولذلك لا بد من فحص الحل هل مناسب لهذه الأزمة أم لا، ولا بد أن يكون عندنا تفاؤل وليس بتشاؤم، وإذا كنت حسن الظن بالله فأنت عظيم التفاؤل، وإذا كان ظنك بالله سيئا فإنك شديد التشاؤم. ولما قلنا إن للأزمات والشدائد إيجابيات فهذه مما يواجه به المسلم الأزمة بنفسية متفائلة، ويتذكر قول الشافعي أما ترى البحر تعلو فوقه جيف وتستقر بأقصى قاعه الدرر، فربما ترى الجيف على سطح البحر، ما هو الظاهر؟ نتن، ماذا يوجد في الأسفل تحت؟ درر، فلا يغرك الظاهر، وربما يكون في بواطن الأمور خير عظيم. ثم نحتاج في المواجهة إلى العزم والعمل والمضي وعدم التردد، وقد ذكرنا الله تعالى بالأخذ بالأسباب فقال فإذا عزمت، يعني على اتخاذ السبب، ذكرنا بالتوكل مع هذا فقال فإذا عزمت فتوكل على الله، وقد قيل العاجز يكثر الشكوى والحازم يسرع إلى العمل. وبعض الناس إذا صارت مشكلة مباشرة يلجأ للآخرين، وربما يستطيع هو أن يفعل شيئا، وربما يندم بعد ذلك إذا جاء الآخرون، فقد يتأخرون وقد يفسدون ولا يصلحون، وربما ينشب حريق صغير في الغرفة فيبادر إلى الاتصال بالدفاع المدني وينتظر فاحترق البيت، وربما يتصل على شخص ويقول ماذا أفعل، هنا شب حريق في الغرفة، هل أبقي الغرفة مفتوحة أو هل أغلق الغرفة، فيقول له ذاك الذي يجيب من بعيد ولا يعرف القضية افتح كل شيء، كل شيء افتحه، قال ففتحت كل شيء حتى الثلاجة. قال فخرج الحريق من الغرفة إلى الغرف الأخرى، ثم جاء ناس لإطفائها فبللوا كل البيت على سياسة التبريد، والذي ما احترق من الأثاث خرب بالماء، ولو كنت سارعت إلى إطفائها لا انطفأت، وربما لو أغلقت عليها الباب لما احترقت إلا هذه الغرفة. ينبغي أن نكون رابطي الجأش، وكذلك الاستخارة والصلاة لله تعالى، فإن المؤمن لا يزال يحتاج إلى ربه، والله يلهمه الصواب في الأزمات والشدائد، ولذلك لا يستغني عن الصلاة والدعاء في هذه الاستخارة. ولتطمئن نفسا بركونك إلى الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ثم نأتي إلى مسألة الاستشارة في معالجة الأزمات والشدائد. إن الله سبحانه وتعالى قد فاوت بين العباد، فاوت بينهم في الرأي وقوة العقل وحسن التدبير والنظر، ولذلك فإن أهل الخبرة والاختصاص وأهل العلم وأهل الشورى جديرون بالمشاورة، وشاورهم في الأمر. وإذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك وهو أكمل الأمة عقلا، فما بالك بمن هو دونه؟ وعدم الاستشارة قد يعني بأن الشخص مغرور بنفسه، أو أنه منعزل لا إخوة له في الله يستشيرهم، أو أنه يريد أن يسيطر على المشكلة بنفسه ولا يخبر بها أحدا، لكنها لا تزال تتفاقم، فإلى متى؟ وربما يأتيك رأي من عاقل تتحسن به الأوضاع كثيرا. ولا بد من اللجوء إلى الحكماء. قال عمر رضي الله عنه: لا تتكلم فيما لا يعنيك، واعرف عدوك، واحذر صديقك إلا الأمين، ولا أمين إلا من يخشى الله، ولا تمشي مع الفاجر فيعلمك من فجوره، ولا تطلعه على سرك، ولا تشاوره في أمرك إلا الذين يخشون الله عز وجل. إن بلقيس وهي ملكة لم تأنف من المشاورة: يا أيها الملأ أفتوني في أمري، ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قد يستشير الإنسان أحيانا شخصا بعيدا عن الجو، لأنه لا يعرف الظروف المحيطة ولا يريد الفضيحة، ولا بأس بذلك، فيجمع بين الاستشارة وعدم فضح القضية. ويستشير أهل الورع لأنهم لا يتكلمون إذا استكتموا، فإذا قال هذه أمانة ولا أريدك أن تذكرها أبدا، فإن من حدث بحديث ثم التفت يخشى أن يسمعه أحد فهي أمانة لا يجوز إفشاؤها، وكتمان السر من الأمانات العظيمة التي يجب المحافظة عليها. إن قضية إدخال أطراف أخرى في المشكلة للحل مهم في كثير من الأحيان، خصوصا عندما نعجز نحن. تعجز المرأة عن زوج مهمل في الصلاة، تنصح، تعظ، تذكر، كتب، أشرطة، كلام منها مباشرة، ترغيب، ترهيب، لا فائدة. فتضطر للاستعانة بآخرين، فقد تخبر زوجة إمام المسجد لكي ينصح زوجها. إن زوجات الدعاء وزوجات أئمة المساجد وزوجات العلماء عليهن واجب خاص: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. وكانت عائشة وحفصة وأم سلمة، النساء النبي عليه الصلاة والسلام مرجع للنساء في نقل القضايا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فينبغي على زوجات الدعاء والأئمة والخطبة وطلبة العلم والمشايخ والعلماء التضحية وبذل الوقت للأخريات لنقل المشكلات والإتيان بالحلول. قد تحتاج أيها الطالب إلى المدرس، وتحتاج أيها الإنسان إلى من يشير عليك برأي سديد. وبعضهم يقول المراكز الاستشارية المتخصصة، نظرا لقلة الأمناء في الاستشارات في هذه الأيام وقلة من يبذلون أوقاتهم للناس في الاستشارات، قام سوق مراكز الاستشارات وصاروا يأخذون عليها أموالا، وبعضهم يشير بالشيء التافه ويأخذ عليه مالا، وبعضهم يشير بما يصعد القضية ويضاعف المشكلة. ولذلك مراكز الاستشارات هذه قد تكون نافعة وقد تكون ضارة، ولذلك لا بد من تمحيصها. ويبدأ الإنسان بمراكز الاستشارات المجانية، لأن من فيها أقرب إلى الإخلاص من مراكز الاستشارات التجارية. مراكز الاستشارات الاجتماعية أنشطة مهمة جدا، لا بد أن تكثر في المجتمع، ويرتب مع المختصين النفسانيين والاجتماعيين وأهل العلم بالدين وطلبة العلم مواعيد للناس. لا بد من فتح هذا المجال، اليوم المشكلات كثيرة جدا، الأزمات كثيرة جدا، المعاصي الكثيرة، وتعقيد الحياة المعاصرة ولد أزمات عند الناس. وإذا لم يكن للناس مفزع بعد الله وصدور مفتوحة، فماذا سيحدث؟ تكثر الانتحارات، الانهيارات النفسية والعصبية. ولذلك لابد للدعاة من التفكير جيدا وهم يعالجون المجتمع ويقدمون النافع له بإيجاد المراكز الاستشارية المجانية، ويدعى إليها من يدعى من أهل الثقة والاختصاص والخبرة والعلم لكي يبذلوا من أوقاتهم للناس. يوجد هناك هواتف استشارية أيضا يتحرى فيها ومن يقوم بالجواب، فإنك قد تأتي بشخص يفسد أكثر مما يصلح، وإذا لم يكن في الطرف الآخر من يخاف الله فترى من الفضائح نتيجة الاستشارات، ما يحدث من علاقات محرمة نتيجة بعض هذه الاستشارات التي حدثت لأناس ليسوا بمؤهلين ولا يخافون الله. نحتاج في مواجهة الأزمات إلى عون نفسي معنوي يقدمه الآخرون، والذي يبتغي الأجر من الله يساند أخاه المتأزم نفسيا أو صاحب الشدة في محنته، فيكون معه إخوانه لا يتركونه، إذا مات له قريب أحاطوا به، قاموا معه، راهبوا معه، جاءوا معه في التغسيل والصلاة والدفن والعزاء، فهم معه ما تركوه. كذلك إذا أصابته خسارة مالية دين وقفوا معه، إذا أصابوا إخفاق دراسي مشكلة دراسية قاموا معه يعينونه، ذا بمواساة وذا بشرح وذا بالخبرة. فربما يكون تغيير التخصص أحيانا سببا في تخطي المشكلة. الدعم المعنوي يا أخوان، نحتاج الآن إلى دعم معنوي كبير. إن قضية التنفيس وأن تجد من تتكلم معه من الأمناء مسألة مهمة جدا اليوم، وأحيانا يكون الحل أن تجد فقط من تخبره بما في نفسك، وأحيانا يتصل شخص على شيخ ليشكو إليه أمرا، وتكون كل القضية أن يجد من يسمعه فقط ولو لم يسمع في المقابل شيئا. ولذلك فإن أهل الخير ينبغي أن يحتسبوا قضية تفريغ الآذان للسماع. نعم هناك أولويات، بعض الدعاة قد ينشغل عن هذا بأشياء أخرى نفعها أعم من نفع شخص واحد، لكن أحيانا يفرغ شيئا على الأقل لأجل أجر إغاثة الملهوف، لأن التنفيس عن المكروب وإغاثة الملهوف في أجر خاص. ربما يتعدى أحيانا أعمال نفعها متعدي، ولكن الموازنة مطلوبة. من القواعد في حل المشكلات عدم تسطيح القضية والتهاون بها، بل الوقوف على حقيقتها. ولنفترض أن شخصا قد أصابه والعياذ بالله المرض الخطير، فهل ترى الطبيب سيقول له لا هذه علتك بسيطة إن شاء الله كلها يومين تقوم بالسلامة ما عندك مشكلة، وهو يرى السرطان قد انتشر فيه خطأ؟ قد يكون يحتاج أن يوصي، ولا بد أن يبين له حالته ليكتب وصيته. لكن عندما يبين له خطورة القضية، هل يقول له كما يقول بعض هؤلاء الجهلة من الأطباء، يقول ما أظنك تطول أكثر من شهر أو شهرين؟ يقول بكل برودة وبكل سخافة هكذا، يعني انت حدك شهرين، وإذا جاء المريض يعني قدر الله يعيش أكثر من شهرين، جاء في الشهر الثالث يقول للطبيب غريبة أنت شلون عايش للآن؟ ما هذا؟ ولذلك فإن إيقاف الشخص على حقيقة مشكلته يحتاج إلى مساندة معنوية في الطرف الآخر. فأنت بين التسطيح غير الحكيم وبين التيئيس المقنط المحبط. وعندما يأتي إنسان يعاني من أزمة بسبب ذنب وقد يكون كبيرة من الكبائر، فهل الحكمة أن تقول له الله هذا ذنبك إن شاء الله بسيط بس رح استغفر وتوب خلاص معي، أم أنك أحيانا تحتاج إلى التروي والصمت؟ يقول رجل دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض لامرأة مجاهد غازي في سبيل الله. طبعا هذه جريمة عظيمة أن يخلف غازيا في أهله بشر، ليس أن يخلفه بخير، يخلفه في أهله بشر. فتعرض لامرأة مجاهد غازي في سبيل الله وجاء يطلب التكفير، فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم أمام هول هذه المعصية؟ قال أخلفت رجلا غازيا في سبيل الله في أهله بمثل هذا؟ قال الرجل حتى ظننت أني من أهل النار، حتى تمنيت أني أسلمت ساعة إذن، لأن الإسلام يجب ما قبله. فأطرق رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة، فنزل جبريل فقرأ النبي عليه الصلاة والسلام عليه وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. لما جاء أسامة وقد قتل رجلا قال لا إله إلا الله وكان ينبغي أن يكف عن قتله، وبعد ذلك انظر في أمره، قال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ ولا زال يكررها عليه حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ، حتى الإسلام يجب القتل هذا الذي حصل. مع أن الإنسان ما يتمنى أن يتأخر إسلامه، لكن أمام هذا التذكير والوعظ. فبعض الأحيان الأزمة التي تحصل بالمعصية لا ينبغي أن تسطح وتهون القضية ويقال المذنب هذا أو الذي ارتكب كبيرة بسيط الأمر بس صلي ركعتين خلاص، ما ينبغي أن يشعر بعظم خطيئته، ولكن ليس إلى الحد الذي يقال له قتلت 99 نفس ثم تأتي تريد التوبة، ما لك توبة. في الجانب الآخر التيئيس حرام. في علاج المشكلات والأزمات نحتاج إلى الواقعية. وبعض الناس يظن يعني أن فلان هذا ما عنده ولا مشكلة مع زوجته، وفلان هذا العالم والداعية ما عنده ولا مشكلة مع ولده، غير صحيح. جاء رجل إلى عمر رضي الله عنه يريد أن يشتكي له سوء خلق امرأته، فلما بلغ باب عمر سمع صوت زوجته تراجعه وتكلمه، زوجة عمر ترفع صوتها، فرجع أدراجه وهو يقول لئن كان عمر تراجعه زوجته فما بالنا لا تراجعنا زوجاتنا. أنا أصبر إذن، إذا عمر تراجع زوجته. وكذلك الإنسان أحيانا يتعلم، قد يكون هنالك عالم أو داعية حاول الكثير في صلاح ولده فلم يكتب الله ذلك. فأيضا أنت ترى الواقعية، الواقعية أن هنالك أناس من ربما يكونون خيرا منك لم يحلوا المشكلة، وهذا يهون عليك. أو ترى ناس خيرا منك عندهم مشكلة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام مثلا ما كان عنده مشكلات زوجية، النبي عليه الصلاة والسلام ما كان عنده مشكلات دعوية، ما ردوه، ما ذهب يدعوهم حتى طردوه، ما قبلوا منه، أفاق من الهم في قرن الثعالب. النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا مع نسائه مرة فدخل أبو بكر يستأذن فأذن له، ثم أقبل عمر رضي الله عنه فاستأذن فأذن له، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم جالسا حوله نساؤه واجما ساكتا، النبي عليه الصلاة والسلام واجما حزينا ممسكا عن الكلام ساكتا، فقال لأقولن شيئا أضحك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله لو رأيت بنت خارجة يعني زوجتي سألتني النفقة فقمت إليها فوجأت عنقها، دفعت في عنقها، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هن حولي كما ترى يسألنني النفقة. فقام أبو بكر إلى عائشة يجأ عنقها، وقام عمر إلى حفصة يجأ عنقها، كلاهما يقول تسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده. كل واحد يأدب ابنته، كل واحد يأدب ابنته، أبو بكر يأدب عائشة وعمر يأدب حفصة. قلنا والله لا نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا أبدا ليس عنده، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في صفات المصلح الذي يتدخل، ينبغي أن يكون ذا حلم وتقوى لله وعمل صالح وإنصاف للنفس من النفس، حتى يتوسط بين الناس بما أعطاه الله من العلم والبصيرة والإنصاف والتواضع، حتى يتوسط بين من زين لهم الشيطان الاختلاف والفرقة.